بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الإخوة مررنا في الدرس الماضي على أول كتاب الصلاة، أو في الدروس الماضية مررنا على باب المواقيت من الصلاة، الصلوات الخمس، كل صلاة أول وقتها وآخر وقتها، وأتينا على الخلاف كله بين الفقهاء وأدلة كل منهم. وقبل أن نخرج إلى الأبحاث الأخرى في كتاب الصلاة، في هنالك بعض التعقيبات على المواقيت لا بد من الوقوف عندها أو الإلمام بها بسرعة حتى ندخل في باقي أبواب كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. أولا، في الشافعية بحثوا بحثا هو ما هو المقصود من أول الوقت، طالما أنهم يلتزمون أن الصلاة يسن يعني سنة مؤكدة أن تصلى في أول وقتها في الأوقات الخمس وأن لا يتأخر بها عن أول الوقت، فبحثوا في معنى أول الوقت، ما هو معنى أول الوقت. اختلف الشافعية في معنى أول الوقت، فمنهم من قال يمتد إلى نصف الوقت، وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كلها تمتد إلى نصف الوقت، فهو كل صلاة في هذه المدة من أول الوقت إلى منتصفه فهي أول وقت. وهذا رأي ذهب إليه بعض الشافعية، وهو رأي ضعيف في المذهب، رأي ضعيف في المذهب، لكن في من ذهب إليه. ورأي آخر كذلك عند الشافعية، وهو أنه ينبغي أن يستعد للصلاة استعدادا كاملا قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. والمقصود بأول الوقت يعني أول الوقت فعلا، إذا أذن المؤذن عند دخول الوقت فبنهاية الأذان ينبغي أن تصلى السنة القبلية إذا في سنة قبلية، وأن تقام الصلاة رأسا بلا تأخير، وأن يستعد للصلاة قبل دخول وقت الصلاة. هذا معنى أول وقت عند هؤلاء، ومن لم يفعل ذلك فقد فاتته فضيلة الصلاة أول الوقت. وهذا الرأي كذلك ضعيف عند الشافعية، ضعيف المذهب. والرأي المعتمد الذي عليه جمهور الشافعية وبه الفتوى، عليه الفتوى وهو المعتمد في المذهب، أن المقصود من أول الوقت أن تكون الصلاة في أول الوقت فعلا، لكن بعد الاستعداد لها، يعني بعد دخول الوقت والأذان يستعد لها بالطهارة، إذا في عليه طهارة، بستر العورة، بالأذان، بالإقامة، ثم بعد ذلك تقام الصلاة، فتكون الصلاة آنئذ في أول وقتها، تكون الصلاة آنئذ في أول وقتها. وطبعا هؤلاء نصوا على أنه لا يطلب في هذا كله العجلة كل العجلة، ما لا نطالب المكلف أن يستعجل في إقامة الصلاة وفي الأذان وفي ستر العورة وفي الطهارة والتهيئ للصلاة، لا يطالب بالاستعجال، إنما يفعلها في مدة يستغرقها الرجل المعتاد، الرجل العادي، لا هو بارد جدا كتير كتير بطيء، ولا الرجل النزق شديد العجلة، لا، الرجل العادي كيف يقضي هذه الأمور، نكلف الناس بهذا المقدار ثم نقيم الصلاة بعد ذلك، فتكون الصلاة في أول وقتها. وبحثوا كذلك هل يستثنى من هذا طبعا الرأي المعتمد الصحيح في مذهب الشافعية، هل يستثنى شيء من هذه الأمور؟ يعني هل يمكن أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت لبعض الأحوال الطارئة؟ نعم، قالوا هنالك استثناءات، مثلا الذي يريد أن يتيمم ويصلي ما في ماء، لكنه متيقن أن الماء سيأتي في آخر الوقت، يعني قبل ما يخرج وقت بربع ساعة نص ساعة بأكثر بأقل بمقدار التسع للوضوء والصلاة، يعني تجي المي، ممكن أنه يجد ماء ويصلي بوضوء لا بتيمم. هذا شو الأفضل له؟ الأفضل له التأخير. ولو أخر هذا التأخير هل معنى ذلك أنه فاتته فضيلة أول وقت؟ لم تفوته فضيلة أول وقت، ما يزال يصلي وله ثواب فضيلة أول وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. وهذا عم ينتظر الصلاة، لأنه ينتظر مقدما مقدمة لا بد منها من مقدمات الصلاة، وهي الوضوء من أجل الطهارة. وكذلك استثنوا الرجل المريض الذي لا يستطيع القيام إلى آخر الوقت، يعني بدي أمه مستطيع أم، لكن بعرف حاله كل ساعتين زمان كتلت ساعات يستطيع يدير يتمالك نفسه ويقف. فهذا إذا قال أنا والله بدي صلي على الواقف، ولو في لي رخصة أن يصلي وأنا قاعد، لكن يصلي وأنا واقف، لكن بدي انتظر لآخر الوقت. نقوله معلش، انتظارك لآخر الوقت كأنك تصليها في أول الوقت، ولك فضيلة أول الوقت كذلك. فمثل هؤلاء أصحاب الأعذار بهذا الشكل مستثنون، واستثنى الشافعية كذلك. المنفرد الذي هذا في خلاف، لكن أغلب فقهاء الشافعية على أنه له هذا التأخير، المنفرد الذي لا يجد جماعة إلا في آخر الوقت، يعرف أن فلان وفلان وفلان بيجوا بالساعة فلانية ومو مصلين الظهر، فبيقيم جماعه يعني سواء، وإذا بده يصلي في أول وقت ما في جماعة، هذا شو يساوي؟ هل يصلي في أول وقت أم يؤخر؟ في بعض الفقهاء يقولون يصلي في أول وقت، لأن فضيلة أول وقت لا تعدلها فضيلة، أفضل الأعمال الصلاة بوقتها. فآخرون من الشافعي كذلك يقولون يؤخر، وتأخيره لا يفوت عليه فضيلة أول الوقت، والسبب في ذلك أن الصلاة في أول الوقت سنة لم يقل أحد من العلماء بوجوبها، ما في أحد من العلماء قال واجب الصلاة في أول الوقت، لكن الصلاة جماعة التي يؤخر من أجلها في من قال من العلماء أنها واجبة. وهيك مر معنا أظن مثل هذا الحكم، وسيأتي بالتفصيل معنا أن الحنابلة قالوا إن الصلاة لا تصح إلا جماعة، والصلاة منفرد بدون عذر لا تصح، لذلك هنا التأخير أفضل، إدراكها مع الجماعة أفضل من تقديمها، لأن الجماعة مختلف في وجوبها، ولا ما في إجماع على أنها مندوبة كالصلاة في أول وقت، لذلك فلو أخر من أجل إدراك الجماعة فهو في صلاة، ما دام ينتظر الصلاة فالصلاة إذن لا تفوته فيها فضيلة أول الوقت. ثم مبحث آخر كذلك تعلق له علاقة بأوقات الصلاة، وهو أن الصلوات كلها تتأكد تأكدا شديدا مع الجماعة بكافة سننها ومعتبراتها الشرعية، إلا أن أوكدها على الإطلاق الصلاة الوسطى، وعلى هذا إجماع الأمة قاطبة أن الصلاة الوسطى تتأكد أكثر من كل الصلوات الأخرى، ما في خلاف في هذا، لكن الخلاف إنما هو ما هي الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي أوكد من غيرها بكثير، لكن ما هي الصلاة الوسطى؟ هذه المسألة مختلف فيها، في من قال إنها الصبح، ومن قال إنها العصر، ومن قال إنها الظهر، ومن قال إنها المغرب، ومن قال إنها العشاء، ومن قال إنها مبهمة فيما بين هذه الصلوات الخمس لا نعلمها، الله يعلمها، وينبغي أن نحافظ عليها جميعا لعلنا نقع على الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها. لكن أقوى الأقوال على الإطلاق من هذه الأقوال كلها، هذه ستة أقوال، أقواها قولين. القول الأول هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه، والإمام مالك كذلك من المذاهب الشافعية والمالكية، وعلى هذا سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا زيد بن معاذ بن جبل، سيدنا عبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة، على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وحجتهم في ذلك أن ربنا تبارك وتعالى قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ولا قنوت إلا في الفجر. ما في قنوت إلا في الفجر، إذن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. وكذلك يحتجون على اختيارهم لصلاة الفجر أنها الصلاة الوسطى لأن صلاة الفجر من بين الصلوات كلها تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة ومقاومة لرغبة النفس في طيب النوم والاسترخاء وكذا، فهذا يجعل هذه المجاهدة فيها أجر عظيم مما يدل على أن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. ومما يدل على ذلك أنه قد شرع لنا في أذان الصبح أن يقول المؤذن في صلاة الفجر من دون الصلوات الأخرى الصلاة خير من النوم، ويحتجون كذلك بما احتج به الإمام بيهقي رضي الله تعالى عنه أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أمرت أن يكتب لها مصحف وأمرت أن يكتب فيه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، فجعلت وصلاة العصر جعلتها من ضمن المصحف، يعني كأنها من ضمن الآية، وقالت هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية مسلم، الإمام بيهقي ينقل هذا ويقول رواه مسلم. فقولها أو أمرها بالكتابة في المصحف حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، معنى ذلك أن صلاة العصر غير الصلاة الوسطى، مر معنا سابقا قاعدة لغوية غالبة تقول العطف يقتضي المغايرة، تذكروا شيء جدنا ولما بقول أنا جاء زيد وعمرو، هناك زيد غير عمر، زيد شخص وعمر رجل آخر، فهذه الواو واو العطف مو دائمة، غالبا تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني هذا غير هذا، مو شيء واحد إنه. وكذلك احتجوا بهذه الآية على مصحف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، إذا صلاة العصر غير الصلاة الوسطى، شو تكون الفجر. طيب هذا رأي، والرأي الآخر رأي الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة والتابعين وجمهور العلماء الأكثر من العلماء على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، ودليلهم في ذلك قوي جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح في غزوة الخندق لما شغل عن صلاة العصر فاتت صلاة العصر، قال دعا على المشركين فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. هذا الحديث صحيح وهو نص صريح، ما في تأويل، مو مثل النصوص اللي مرت معنا في صلاة الصبح تقبل تأويل، هذا نص صحيح صريح لا يقبل التأويل أبدا، وما في خلاف في دلالته ولا في خلاف في سنده أنه حديث صحيح، وفيه ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وبالطبع ما بدنا يعني نلتفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدي عليهم، لا يضر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد من الخلق أبدا إذا كان الضرر واقعا عليه في جسده في صحته في ماله في دنياه، ما بدي على أحد، ولم يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا على أحد أبدا من أجل أمر من أمور الدنيا، بالعكس المعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذى في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ويتعدى عليه ويتعدى على حقوقه وما يدعو على أحد أبدا، بالعكس يدعو على من تعدى عليه. أهل الطائف ثقيف لما آذوه الإذاء الشديد وضربوه الضرب المبرح ورموه بالحجارة وأدموا قدميه الشريفتين وطلب إليه أن يدعو يأذن بأن يطلق الله عليهم الأخشبين، شو قال؟ ها؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم أكثر من هيك إذا أكثر من كذا، ومع ذلك ما دعا ولا أدنى بعذابهم، إنما قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الأمور التي تتعلق به صلى الله عليه وسلم بشخصه عليه الصلاة والسلام كان ذلك، أما أمر يتعلق بالمشركين الذين آذوا المسلمين في دينهم ففوتوا عليهم الصلاة، فكان يرى أن تفويت الصلاة أشد من ذلك الإيذاء كله من أوله إلى آخره. شو ذاك الإيذاء؟ بيمشي أدنى قدمين الشريفتين صلى الله عليه وسلم بيطيبوا، ضرب كذا أوذي، كل هذا بيمضي، أما أن يفوت على صلاة العصر هذه لم يتحملها، فدعا عليها بهذا الدعاء. وهذا موضوع كبير إن شاء الله، يعني نأتي على أطراف أخرى من هذا الموضوع لندلل عليه ونرى فيه كرم شخص النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام في أبحاث واسعة على هذا. وأرجو أن يعني يكون لكم صلة قوية بالكتب التي ألفت في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه، ترون في هذا العجب العجاب، مثل كتاب الشفاء للقاضي عياض رضي الله تعالى عنه، أو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، أو شرح المواهب للزرقاني، أو غيره من هذه الكتب التي تشتغل بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهؤلاء العلماء رأيهم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا الدليل كاف في هذا كاف. وفي يعني هؤلاء يردون على الاستدلال بالآية الكريمة حافظوا على الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، الاحتجاج بأن القنوت لا يكون إلا في الفجر. قالوا لا، ليس المقصود بالقنوت هنا قنوت الفجر، وإنما القنوت يعني القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. والعلماء يفسرون هذا الحديث بأن منهم الشافعية، من هؤلاء الشافعية يقولون أن طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة السجود، يعني في خلاف بين العلماء، هذه مسألة تأتي معنا فيما بعد إن شاء الله، أنه لا أفضل في الصلاة الواحد يكثر ويطيلنا السجود أم يطيلنا القيام، لا طول القيام لهذا الحديث صحيح، أفضل الصلاة طول القنوت، والمقصود بالقنوت القيام في الصلاة. وكثير من الشافعية ومنهم الإمام النووي، وبدأ بذلك الإمام الماوردي في كتاب الحاوي، يقول إن هذا مذهب الشافعية ويمكن أن ينسب إلى الإمام الشافعي وإن لم يقل به، لأن سيدنا الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح هذا الحديث وهو أنه حديث شغلونا، أيوة هذا حديث صحيح، إذن هو مذهب الشافعي صلاة العصر أنها هي الصلاة الوسطى هي مذهب الشافعي وإن لم يقل به. طبعا هذا كلام في يعني بحث أصولي، هذا أنه نحن إذا وجدنا حديث صحيح يخالف مذهب الإمام الشافعي منقول والله هيك الإمام الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهب، منقول هيك مذهب الشافعي، لا هذا غلط. الذي يقول مثل هذا القول مثل الإمام ماوردي الحاوي يمكن أن يقول مثل هذا القول، لأنه مجتهد مذهب أحاط النصوص، يعرف هذا الحديث أنه في حوله كلام ولا لا، إذا أرجيته حديث يخالف مذهب الشافعية ينظر فيه بيقول لك إيه هذا ما أخذ فيه إمام الشافعي، الحمار ما يأخذ فيه، هذا حديث منسوخ، أو بيقول لك هذا حديث مخصص أو هذا حديث مقيد لذلك ما أخذ فيه إمام الشافعي. أما نحن شو عرفنا بالشغلة؟ هل نستطيع أن ندرك هذا الحديث لماذا لم يأخذ به الإمام الشافعي؟ ما نعرف. طيب مجتهدين مذهب الكبار هؤلاء إذا نظروا في حديث فلم يجدوا مبررا ألا يأخذ به الإمام الشافعي، فبيعرضوا فيه ويخالفون الإمام اتباعا لقوله رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن بعض فقهاء الشافعية قالوا إن المعتمد ينبغي أن يكون معتمد في المذهب أو يسمونه المختار، المختار في المذهب أن تكون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ولو لم يقل بها الإمام رضي الله عنه. وعلى هذا الإمام الماوردي كما ذكرت، وعلى هذا كذلك الإمام النووي رضي الله تعالى عنه يختار هذا القول في المجموع. نعم أنكم نعم هن بدون يعني الأقوى إذا كان في موضوع لغة، وأفضل التفسير ما فسر لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل التفسير وهذا الحديث راوي مسلم أفضل الصلاة طول القنوت، وشبه يعني اتفاق بين فقهاء المقصود بأفضل الصلاة طول القنوت يعني القيام طويلا بين يدي الله تبارك وتعالى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ركعة فقرأ البقرة وآل عمران والمائدة والنساء في وقفة واحدة، فهذا طول القنوت هكذا يفسره العلماء. أما ممكن القنوت الطاعة، القنوت الطاعة والإخبات هذا في اللغة موجود نعم، لكن لما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير جاوب فيه. الله أعلم يعني ممكن كله، بس قلت لك الخلاف بين الفقهاء، من يقول في من يقول أنها تدور بين الأوقات كلها أو في مبهمة هي أيها الله أعلم، لكن القولان الأقوى هما الصبح على حدة والعصر على حدة. الصبح قال به الإمام الشافعي والإمام مالك من المذاهب الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين، والقول الآخر قول أبو حنيفة والإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا الأكثر من الصحابة والعلماء والسلف رضي الله تعالى عنه. نعم. ما وصل الموقف يعني ما في إنسان يستطيع أن يحيط بكل شيء في هذه الدنيا أو يحيط في الشرع إحاطة كاملة ما يغيب عنه شيء، خاصة الأئمة الأوائل. الأئمة الأوائل قد يكون الصحابة بعضهم فاتوا بحديث كثيرة، مو كل صحابي سمع كل الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين كذلك سمعوا أكثر وجمعوا أكثر لكن ما جمعوا شيء. أما في عصر الأئمة الأربعة فقد جمعوا كل شيء وفاتهم القليل. من الذي فاته الإمام الشافعي؟ هذا الحديث فاته، لو علم به لقال به ما في شك. نعم. طيب، كذلك من الأبحاث التي تتعلق بمواقيت الصلاة، هل يجوز تأخير الصلاة ضمن وقتها نصلي بآخر الوقت؟ بالطبع هذا لا يليق تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وقد مر معنا هذا البحث خاصة في صلاة العصر وأن تأخيرها مكروه كراهة شديدة مهين، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عنها تلك صلاة المنافقين يرقب قرص الشمس حتى يغيب ثم ينقر أربع ركعات نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. طيب، تأخير الصلاة غير لائق، المهم الأفضل الصلاة في وقتها، لكن هل يجوز وهل تعد الصلاة صلاة أداء أم صلاة قضاء؟ بالطبع طالما أنها داخل الوقت ولم تتصل بنهاية الوقت مباشرة فالصلاة أداء ويجوز هذا التأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في أول الوقت من رضوان الله وفي آخر الوقت من عفو الله. هو طبعا الرضوان دليل أن الله تبارك وتعالى راض عن صاحبها فهي أفضل، وأن الصلاة في آخر الوقت من عفو الله فدل ذلك على أنها تحتاج إلى عفو، الأحسن أن لا تكون كذلك. ولكن هذا الحديث ضعيف ويغني عنه، هذا بيحتج فيه الحديث يغني عنه الأحاديث الصحيحة، في أحاديث صحيحة كثيرة مرت معنا تذكر من شيء من هذا القبيل، أنه مثلا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي الحديث الصحيح كذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فأمره أن يصلي معهم، فصلى يومين متتاليين، في اليوم الأول صلى الصلوات خمس في أوائل أوقاتها وفي اليوم الثاني صلى في أواخر الأوقات، وصلى المغرب عند سقوط الشفق، وصلى المغرب عند سقوط يعني نهاية صلاة المغرب كانت عند سقوط الشفق وهكذا. والحديث الصحيح كذلك وقت الظهر ما لم تحضر العصر ما لم تأذن عم سبب من الوقت، فهذا التأخير جائز، لكن إذا اتصل بآخر الوقت اتصالا مباشرا يكون ارتكب كراهة، وإذا خرج شيء من الصلاة خارج الوقت فقد ارتكب الحرمة، إلا أن يكون خارج الوقت أكثر الصلاة بحيث لا يدرك ركعة كاملة ضمن الوقت بصير الصلاة كلها قضاء، لأن الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة في الوقت يعني فقد أدرك الصلاة، إذا يعني أدرك حاضر لكنه ارتكب حراما، إذا التسليم وقعت خارج الوقت فقد ارتكب حراما، تسليم فقط وقعت خارج الوقت فقد ارتكب حراما، فكيف ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعة تكون حرام؟ أكيد، إلا أن الصلاة تكون أداء إذا أتى بركعة كاملة، إذا أتى بركعة كاملة. هكذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يقولون السبب في ذلك، قالوا لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لأن معظم الباقي كالتكرير لها، معظم الباقي الركعات الأخرى كالتكرير للركعة، لو كان عم يكرر الركعة الأولى فالأفعال الموجودة في باقي الصلاة هي الأفعال الموجودة في الركعة الأولى إنما تتكرر، ما قال تكرير لها، قال كالتكرير لها. ليش؟ لأنه مو تكرير، هي حقيقة الركعة الأولى، مو عم تأكد الأولى، ما عم تأكدها، هي الأولى مطلوبة والثانية مطلوبة والثالثة مطلوبة والرابعة مطلوبة، كل واحدة لحالها، ما واحدة عم تأكد الثانية، لذلك ما قال لأن معظم الصلاة تكرير للأولى، لا، قال كالتكرير، كأنه عم يكررها، وإلا هو مو تكرير حقيقة، كل ركعة مطلوبة واحدة، وقال معظم أفعال الصلاة كالتكرير لها، ما قال كلها، لأن الركعة الأولى ليس فيها تشهد، مهم؟ ما فيها تشهد ولا فيها سلام، وهكذا، فهي معظم الباقي كالتكرير لها، ولذلك جعل من أدرك ركعة كما ورد في الحديث ركعة كاملة، يعني من أولها إلى آخرها إلى أن ينتهي من السجود الثاني ويقوم بالركعة الثانية فقد أدرك الصلاة. أما إذا دخل الوقت خلال الركعة الأولى ولو قبل القيام إلى الركعة الثانية وخلال السجدة الثانية من الركعة الأولى فصلاته قضاء وليست أداء. نعم نعم، لا، عند الشافعية، عند الحنابلة إذا أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة. نعم، لكن الرأي الراجح ورأي الشافعية لأن الحديث صحيح، حديث الذي تعتمد عليه حديث صحيح ما فيه إشكال، فالأفضل الالتزام به وعدم التقليد. نعم نعم، يصلي في أول الوقت مباشرة، أول ما يقول مؤذن الله أكبر يحرم الصلاة، إذا كان المؤذن دقيق وعم يصلي عم يؤذن في أول وقت ما أذن قبل الوقت خلاص، مجرد زوال الشمس عم منتصف السماء في وقت الظهر أو مصير ظل الشيء مثله في وقت العصر خلاص دخل الوقت، يستطيع أن يصلي مباشرة. نعم نعم، طيب كذلك الآن بدي أحكي فيه، الآن بدي أحكي فيه، إذا في عذر أنا تكلمت شيء من هذا القبيل الآن، مهم أنه إذا كان تأخر مثلا لإدراك الماء كان متيمم ما بدر كأنه في أول وقت، كأنه يصلي في أول وقت، إذا كان مريض، إذا كان ينتظر الجماعة، إذا كان في عذر ما عليش ما بدر. نعم، كذلك التأخير بالنسبة للناس أو النائم أو المكره، ما حكم هذا التأخير؟ هذا التأخير ولو فات به وقت الصلاة، ولو لم يدرك ركعة كاملة، ولو استيقظ ما عند دخول الوقت، فإنه لا إثم عليه، والوقت وقت الصلاة. كيف نحن للمسافر بنقول له أنت بتصلي ظهر وعصر بوقت الظهر وهذا وقتك، هذا وقت الصلاة معلش، أو بنقول له بتصلي ظهر وعصر في وقت العصر تأخير، بنقول له هذا وقتك، مو هيك؟ هذا مر معنا سميناه وقت إيش؟ وقت عذر، تذكروا هذا في لما حكينا في أوقات الصلوات سميناه وقت عذر، مثل ما قلناه للمسافر أن هذا الوقت وقت عذر، كذلك نقول للنائم وللناس بنقول له هذا وقت عذر بالنسبة إلى. ليش؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها، شو عم يقول له؟ فليصلها، هذا فعل فالمضارع في لام الأمر يساوي فعل أمر، يعني صار هذا الفعل صيغة أمر، فليصلها إذا ذكرها، إذا شو إذا؟ شو أعرابها إذا؟ غرف معين، يعني فليصليها حين يذكرها، حين يذكرها. إذا حين الذكر هو وقت الصلاة، بالنسبة للوقت تبعه هو حين ذكر هذه الصلاة. إذا كان نائم استيقظ فتذكر الصلاة فيصلي، أو ناسي فتذكر فيصلي، أو كان مكره ورفع عنه الإكراه فحين يرفع عنه الإكراه، وهكذا. بعد طلوع الشمس لا لا لا، بنقول قضاء، هو بنقول قضاء، لكن لا إثم عليه، وهذا وقته، هذا وقته، لأنه صار في أمر جديد بالنسبة له، أمر الشرع بالنسبة له. لو ما نية أداء وقضاء لا تقدم ولا تؤخر في هذا، ما تقدم ولا تؤخر. لو واحد عم يصلي بوقت وسط الوقت قمنا أو بأول وقت وقال قضاء، شو يعني؟ لو كان بعد الوقت وقال أداء استفاد من كلمة أداء؟ لا، إنما هي بس يعني لمراعاة وقت نقول قضاء وأداء، وإلا هو أداء وقضاء مقرر شو عم يساوي. نعم. طيب كذلك هناك بحث آخر في من لم يستطع أن يصلي في الوقت بالشرائط والمعتبرات الشرعية، ما استطاع أن يأتي بالركوع بالسجود بغيره من الأركان بسبب محبوس مثلا في مكان لا يستطيع هذا الفعل، مضغوط عليه، إذا بيصلي بجوز يؤذوا يقتلوا كذا عند الكفار، ما استطاع، شو بيساوي هذا؟ طيب هذا ماذا يفعل مثل هذا المقهور الذي لا يستطيع أن يؤدي الصلاة مثلا إلا إيماء؟ هو مثلا مصلوب على جدار، على عمود، على شيء، ما بيستطيع لا يركع ولا يسجد، يوم الإيماء بس هيك صلاته، شو بيساوي هذا بحاله؟ اللي بتصلي في الوقت، تصلي في الوقت كيفما استطعت، كيفما استطعت، ثم عند الشافعية تعيد هذه الصلاة، عند الشافعية هذه الصلاة، ولو صار صلاتين ثلاثة أربعة شهر شهرين، قد ما طالت مدة سنين تعيد هذه الصلوات كلها، لأنك لم تؤدي معتبراتها الشرعية. أما المالكية فقالوا يصلي بهذا الشكل ولا يعيد على أي شكل صلى. ومنهم ومثل المالكية الإمام المزني صاحب الإمام الشافعي، من أكبر أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، له نفس القول مثل المالكية. والإمام المزني ترجم عن هذا القول ببيان أوضح من بيان المالكية، فوجهة نظره دعمها بقاعدة شرعية وضعها الإمام المزني، قال إذا كان الشرع طلب من هذا الإنسان أن يصلي، ما طلب منه أن يصلي على هذا الشكل، طلب منه أن يصلي على هذا الشكل، إذن لا تطلب، لا نقول أن هذه الصلاة غير صحيحة، هي صحيحة، طالما الشرع قال له فعال خلاص، ما هذا الشرع يقول له فعال يقول له والله صلاتك مو صحيحة، صلاته صحيحة. وهل يطلبون القضاء؟ يقول القضاء يحتاج إلى أمر جديد، القضاء يحتاج إلى أمر جديد، شلون نحن نايم قالوا أنت مأمور بالصلاة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهناك في أمر جديد له، هذا الذي أومأ بصلاته إيماء لضرورة طاهرة فيه أمر جديد بالشرع، ما وجد له الإمام المزني أمر جديد، لذلك قال لا يعيد الصلاة، صلاة هذه كافية. وعلى هذه القاعدة التي وضعها الإمام المزني أحكام فقهية متفرعة عنها تأتي في وقتها، كل حكم يأتي بناء على هذه القاعدة أشير إليها إن شاء الله تعالى. نعم. طيب نقرأ شيء من أول كتاب الصلاة بعد المواقيت، فصلا. فرض الصلاة لازم الأنام بالعقل والبلوغ والإسلام والطهر من حيض ومن نفاس، قدر الصلاة باتفاق الناس، ويضرب الصبي بعد عشر وبعد سبعين، يكتفى بالأمر. طيب فرض الصلاة لازم الأنام بالعقل والبلوغ والإسلام. فرض الصلاة كالتكاليف الشرعية الأخرى لا بد فيه من هذه الشروط الثلاثة. كل باب من الأبواب نأتي على أصحاب الأهلية فيه فنفصل في هذه الأهلية. الآن الأهلية للصلاة شو بدها؟ بدها عقل وبلوغ وإسلام. كل باب من أبواب الفقه نقف هذه الوقفة فنرى أهلية من يقوم بهذا الأمر، من أهله الشرع بذلك وأذن له بالقيام بهذا الأمر. الآن الصلاة لا تصح إلا من عاقل بالغ مسلم، وذلك كون عاقل وبالغ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في الحديث الصحيح: رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. شو معنى رفع القلم؟ يعني رفع التكليف. ما فعل التكليف؟ تكليف على المجنون وعلى المغمى عليه وعلى النائم ما في، إلا أنه النائم يخاطب بالقضاء. ليش؟ هذا في الحديث الذي مر قبل قليل. أما العاقل، أما المجنون والمغمى عليه فلا يخاطب بذلك. والحجة في ذلك أن مناط التكليف، كل مناط التكليف من أوله لآخره بالعقل، فإذا زال العقل سقط التكليف كله ومن جملته الصلاة. لكن الشافعية قالوا المجنون والمغمى عليه، المغمى عليه مثل المجنون في هذا، لأن العقل عم يغيب، لو فاتته صلاة واحدة فإنه لا يطالب بقضائها، لأنه وقت دخل عليه وقت الصلاة ثم مر هذا الوقت وانتهى كان بلا عقل، عقله مغطى، فلا خطاب له في الصلاة. وقد خرج وقت الصلاة فأين الخطاب؟ ما له خطاب بعد الصلاة، ما له خطاب خاص في هذا، فلا يخاطب بأداء ولا يخاطب بقضاء. الإمام أبو حنيفة قال المغمى عليه يقضي إذا أغمي عليه أياما، فإنه يقضي يوما واحدا، يقضي يوما واحدا فقط، أغمي عليه 3 أيام 4 أيام 10 أيام أو سنين مثل ما عم يصير هلا بموت الدماغ، عم يخلوا له بعض الأجهزة يعني تبقى في جسمه في حياة. فلو فرضنا وسجلت حوادث نادرة في الطب أنه بموت الدماغ عم يرد يستيقظ الواحد، حوادث نادرة جدا، لو فرضنا هذا حصل فعلا فإنه عند الشافعي لا يطالب بقضاء شيء من صلاته أبدا. أما الإمام أبو حنيفة فقال يقضي يوما واحدا، 5 صلوات يقضي فقط. الإمام أحمد يقول تقضى هذه الصلوات كلها في حال الإغماء، تقضى كل الصلوات. أبحاث أخرى الصوم وغيره جاي معنا في تفصيلات أخرى في الصوم حول المجنون المغمى عليه، تأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما الصبي فإنه بإجماع العلماء لا يطالب بعد بلوغه بشيء مما فاته من الصلوات خلال الأيام الأولى، خلال أيام يعني صغره لا يطالب بشيء من قضاء هذه الصلوات، ولو كان وليه مأمورا أن يأمره بالصلاة. بيأتي معنا هذا إن شاء الله، أنه الولي يجب عليه أن يأمر ولده بالصلاة 7 سنين وأن يضربه عليها 10. هذا الأمر مو موجه للصبي، لن الموجه للولي تبعه. إذا ما في توجيه أوامر للصبي أبدا فلا يقضي شيئا من ذلك أبدا بإجماع العلماء رضي الله تعالى عنه. طيب، أما الكافر، الكافر لا تطلب منه الصلاة، يعني لا تصح منه الصلاة مع أنه مطالب بها، هو مطالب بالصلاة، لكن لو سلم له صلاتك مصحيحة لا يقال هذا تناقض، شلون أنت عم تقول له صلي وبعدين بيجي بده يصلي بتقول له صلاتك مصحيحة، لا يقال هذا تناقض، لأنه مثل ما قلنا أنه في شروط. إذا واحد تقول له قوم صلي وقاموا على جنابه بتقول له صلي ولا بتروح تغسل أول؟ في شرط، روح حقق الشرط أنت وتسأل أول وبعدين تعال صلي. وكذلك الكافر مطالب بالصلاة لكن روح أسلم، تدخل في الإسلام شرط لصحة هذه الصلاة أن تدخل في الإسلام، إذا لابد من الإسلام أولا. فهو مخاطب ومطالب لا بالصلاة فحسب، وإنما بالتكاليف كلها من أولها إلى آخرها، بالفروع والأصول مطالب بكل شيء. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا إذن كفار وهذول عصاة المؤمنين هذول كفار. قال وكنا نكذب بيوم الدين كفزان هن المكذبين بيوم الدين ومع ذلك عذبه الله عز وجل على الصلاة. قالوا لم نكن من المصلين وعذبهم على الزكاة ولم نكن نطعم المسكين وعذبهم على الكذب والزور والبهتان وكنا نخوض مع الخائضين وهكذا. وكذلك في آية أخرى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وويل للمشركين المشركين في عدم الزكاة نعم على الذين لا يؤتون الزكاة الذين يعذبوا في الآخرة على الزكاة. وأدلة أخرى كثيرة نكتفي منها بالقرآن الكريم وهو أقوى الأدلة على الإطلاق أن الكافر مطالب ويعذب في الآخرة على هذه التكاليف كلها ولا تصح منه في الدنيا ولا تقبل إلا أن يسلم. لو أسلم فهل نطالبه بهذه الصلوات التي تركها خلال فترة كفره؟ لا. طيب شلون لأنه مطالب وبعدين هلا عم نقول معلش مسامع كمان تناقض هذا؟ قال لا مو تناقض لأنه في له اختصاص واستثناء من الله سبحانه وتعالى عن أولئك الكفرة الذين يعذبون في الدار الآخرة على ما تركوا من الأعمال. له استثناء لأن ربنا عز وجل قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب لو واحد منهم فعل شيء من هذه الأفعال خلال كفره قلنا إنه ما بيصح معين. لو صلى خلال كفره ما بيصح. في بعض الأعمال تصح منه لو أسلم. لو أسلم بعدين تصح منه في كفره ويثاب عليها في الدار الآخرة. أما إذا ما أسلم مهما فعل لا يثاب عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه رايح. إيش من عملوا أعمال صالحة هباء منثور. إيش من عملوا كلمة طيبة صدقات إحسان بشاشة وجه لين كلام كذا كل هذا ما داروا أجره في الدنيا وهم فيها لا يبخسون. أما في الدار الآخرة أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن ليس لهم في الآخرة شيء. لكن لو أسلم فعمله في حال كفره في تفصيل. إذا كان عمل يحتاج إلى نية فلا يقبل منه. صلاة مثلا صلى في حال كفره مو مقبول منه. هذا زكى مو مقبول منه. كله مو مقبول منه. تم الأمر الذي لا يحتاج إلى نية كالصدقة والهبة والعتق وأمثال هذه الأمور التي لا تحتاج إلى نية. قال العلماء رضي الله تعالى عنهم إنه لو فعلها في جاهليته ثم أسلم بالشرطة ثم أسلم فإنه ينال أجرها في الدار الآخرة. لأنه قد ورد في الصحيحين بخاري ومسلم عن سيدنا حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله إني في حال جاهليتي قد تصدقت وأعتقت وفعلت وفعلت فهل لي من الأجر من شيء؟ قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم لقد أسلمت على ما أسلفت من خير. لقد أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا بكل الأعمال التي فعلها حكيم وعددها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى نية فعل مطلق ثم دخل في الإسلام. فالله تبارك وتعالى فضلا منه وكرما يثيبه على هذا الفعل الذي فعله في جاهليته رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الكافر لا يصح منه عمل من الأعمال في حال كفره وهو مطالب بهذه الأعمال كلها والتكاليف الشرعية في الدار الآخرة لا بد أن يؤديها جميعا. ولو أدى شيئا مما لا يحتاج إلى نية في حال كفره ثم أسلم بعد ذلك فإنه يثاب عليها إن شاء الله تعالى. فرض الصلاة لازم الأمام بالعقل والبلوغ والإسلام. رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.